حسيبا ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد ففي الآية التي مضى تفسيرها البارحة أمرنا ربنا جل جلاله بأن ندفع لهؤلاء الأيتام أموالهم وهذا الإجمال الذي في هذه الآية قد فصل في الآية الأخرى بأن ذلك مشروط بأمرين وهو أن يبلغ هذا اليتيم مبلغ الرجال إن كان ذكرا أو مبلغ النساء إن كانت أنثى ثم الشرط الثاني أن نأنس منه الرشد قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ونهانا ربنا جل جلاله عن أمرين الأمر الأول أن نتبدل الخبيث بالطيب بأن نعمد إلى التلاعب بمال هذا اليتيم فنجعل شيئا مكان شيء ونستبدل شيئا بشيء من أجل أن نحتال عليه ثم الأمر الثاني نهانا ربنا جل جلاله عن أكل مال هذا اليتيم فقال جل من قائل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا أي إثما عظيما وقد بينت الآية الآية العاشرة في هذه السورة المباركة مدى ما يبلغه ذلك الإثم من العقوبة عند الله عز وجل في قول ربنا سبحانه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا لما كانت هذه الآية في الكلام عن اليتامى جاءت الآية التي بعدها في الكلام عن النساء يقول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فواحدة هذه قراءة الجمهور وقرأ أبو جعفر وحده فواحدة أو ما ملكت أيمانكم أما على قراءة الجمهور فواحدة على أنها مفعول فانكحوا المعنى فانكحوا واحدة وأما على قراءة أبي جعفر فإما أن تكون مبتدأ والخبر محذوف وتقدير الكلام فواحدة كافية فواحدة كافية أو أنها فاعل والفعل محذوف وتقدير الكلام فتكفي واحدة فتكفي واحدة فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وأول سؤال يطرح في تفسير هذه الآية المباركة: ما وجه الارتباط بين الشرط وجوابه؟ فإن الله جل جلاله يقول: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. كثير من الناس يسأل هذا السؤال وتلتبس عليه هذه الآية. وأمنا عائشة رضي الله عنها وجزاها الله عنا خيرا قد تولت التفسير فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التفسير، حين سألها عروة بن الزبير رضي الله عنهما عن هذه الآية، فقالت له: يا ابن أختي، كان الرجل يتولى يتيمة فتشركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد أن ينكحها ولا يقسط إليها فيعطيها في صداقها ما يعطيها غيره، فنهوا عن نكاحهن إلا بالقسط إليهن وأن يبلغ بهن في سنتهن أعلى الصداق، وإلا فلينكح غيرهن. بمعنى أن الرجل في الجاهلية، واستمر ذلك في الإسلام تأثرا بعادات الجاهلية، الرجل يكون وليا ليتيمة يلي مالها، وهذه اليتيمة عندها مال وهي جميلة، وهو يريد أن ينكحها لمالها ولجمالها، لكنها لما كانت يتيمة في حجره وهو الذي يتولى أمرها فإنه لا يدفع لها من الصداق ما يليق بمثلها، فنهى الله عز وجل عن نكاحهن مع عدم العدل في صداقهن، وقال الله عز وجل: فانكحوا سواهن من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذا هو وجه الارتباط بين الشرط وجوابه. ثم إن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية، فأنزل الله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن أجورهن أي مهورهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. هنا قول ربنا جل جلاله: وترغبون أن تنكحوهن أي وترغبون عن أن تنكحوهن، ترغبون عن نكاحهن، تزهدون فيهن، إما لأنها دميمة ليست بجميلة أو لأنها غير ذات مال. أما هاهنا في هذه الآية فهذه اليتيمة جميلة ولها مال، فهو يرغب في نكاحها لكنه لا يقسط في صداقها، فالله عز وجل نهى عن نكاحها والحال هذه، وقال: اطلبوا غيرهن، غير هؤلاء اليتيمات من النساء سواهن مثنى وثلاث ورباع. ثم السؤال الثاني الذي يطرح في هذه الآية في قول ربنا جل جلاله: فانكحوا ما طاب لكم. وقد علم الناس من قواعد لغة العرب أن ما تستعمل لغير العاقل، وأن من تستعمل في خطاب العاقل أو في الكلام عن العاقل، والنساء بغير شك عاقلات مكلفات مأمورات منهيات، فكيف قيل في هذه الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء؟ والجواب أيها الإخوة الكرام من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن ما ومن يتعاقبان، فقد تستعمل ما مكان من وتستعمل من مكان ما، قال الله عز وجل والسماء وما بناها, المعنى والسماء ومن بناها وهو رب العزة جل جلاله. قال ربنا سبحانه والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. من يمشي على بطنه الزواحف, ومن يمشي على رجلين كالطيور, ومن يمشي على أربع كبهيمة الأنعام. وهذه كلها ليست عاقلة, والله عز وجل عبر عنها بمن, فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. فقد تستعمل ما مكان من ومن مكان ما. هذا هو الجواب الأول. والجواب الثاني أن ما هاهنا تعود على الوصف لا على الشخص. فانكحوا ما طاب لكم, أي انكحوا ما طاب لكم من الصفات لا من الذوات لا من الأشخاص. وصفات المرأة التي ترغب في نكاحها كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أربع: إما أن تنكح من أجل مالها أو من أجل جمالها أو من أجل حسبها, أو الأمر الأخير الذي يفكر فيه أغلب الناس هو الدين. وفي زماننا هذا وصف خامس هو الوظيفة, ربما تكون ذات وظيفة ترغب في نكاحها. فكأن معنى الآية فانكحوا ما طاب لكم, أي من صفات النساء. قالوا والعرب تقول ما عندك, فيقول ظريف كريم, يعني عندي شخص موصوف بالظرف وموصوف به الكرم. والقول الثالث بأن ما هاهنا مقصود بها المدة, مقصود بها المدة, أي فانكحوا النساء ما دامت لكم رغبة في نكاحهن, ما طاب لكم من النساء. أما معاني المفردات في هذه الآية المباركة, فالآية بدأت بحرف العطف, فالحكم فيها معطوف على الحكم في الآية التي سبقت. قال الله عز وجل وإن, وهذه أداة شرط, وفعل الشرط خفتم. ما معنى خفتم في هذه الآية؟ قال بعض المفسرين خفتم بمعنى ظننتم, والخوف في القرآن يطلق مرادا به الظن, كما في قول الله عز وجل فمن خاف من موص جنفا أو إثما, أي من ظن. وقيل بل الخوف هاهنا بمعنى العلم, فإن خفتم أي علمتم, علم الإنسان من حاله. واستدل على ذلك الشيخ محمد الأمين رحمه الله بقول أبي محجن رضي الله عنه يوصي أخاه إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها, ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا مت ألا أذوقها. أخاف أي أعلم أني إذا مت لن أذوق الخمر, أخاف إذا مت ألا أذوقها. هنا الخوف بمعنى العلم. وقال بعض المفسرين الخوف هنا على بابه, فإن خشيتم وإن خفتم ألا تقسطوا. تقسطوا من أقسط الرباعي, أقسط يقسط فهو مقسط بمعنى العدل. ألا تقسطوا ألا تعدلوا. الله جل جلاله قال وأقسطوا إن الله يحب المقسطين, بخلاف الفعل الثلاثي قسط, قسط يقسط فهو قاسط أي جائر. ومنه قول ربنا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وإن خفتم أي ظننتم أو علمتم أو خشيتم ألا تعدلوا في اليتامى. في اليتامى المعنى اليتائم, فهي مقلوبة ك كالأيام أصلها الأيائم. قال ابن عاشور رحمه الله: وفي الآية إيجاز بديع، فإنه جيء في فعل الشرط باليتامى، وجيء في جواب الشرط بذكر النساء: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فعلم بأن اليتامى هاهنا مقصود بهن اليتيمات، عرفتم؟ لأن كلمة اليتامى ظاهرها بأنها جمع يتيم تطلق على الذكور، لكن علم من جواب الشرط أن المقصود اليتيمات. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قال الله عز وجل: فانكحوا. والنكاح أيها الإخوة الكرام في أصل اللغة، وهذا الكلام احفظوه لأن النكاح سيمر بنا كثيرا في السورة، النكاح في أصل وضعه اللغوي هو الضم، يقال تناكحت الأشجار إذا انضمت أغصانها بعضها إلى بعض. وأما النكاح في الشرع فهو عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بصاحبه، عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بصاحبه، وهذا العقد تترتب عليه آثاره من ثبوت النسب وثبوت التوارث، وكذلك حل الاستمتاع وحرمة المصاهرة إلى غير ذلك من الحقوق. فانكحوا ما طاب، ما طاب أي الحلال الطيب، فالإنسان إذا أراد النكاح فإنه يلتمس الحلال التي ليست محرمة عليه بنسب ولا رضاعة ولا صهر، ثم هذه الحلال مما تطيب نفسه لها، مثلما أن الإنسان في الطعام يلتمس الحلال الطيب، ليس كذلك؟ لا يكفي في الطعام أن يكون حلالا، بل الإنسان يطلب في طعامه أن يكون حلالا وطيبا تلتذ به نفسه. ولذلك أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدنا خطبة امرأة أن ينظر إليها لعله يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها. وقد قال أهل العلم: لا بأس أن يردد النظر مرتين وثلاثا من أجل أن يكون عنها فكرة كاملة. انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أن تدوم بينكما المودة. قال سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. من هاهنا بيانية، من بيانية، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وكلمة النساء ككلمة الناس وكلمة القوم من أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. قوله جل جلاله مثنى أي اثنتين اثنتين، وثلاث أصلها ثلاثا ثلاثا، ورباع أصلها أربعا أربعا، ويمتد العدد هكذا إلى عشر، فيقال خماس وسداس وسباع. وهي هاهنا منصوبة على الحالية، ممنوعة من الصرف للوصفية والعدل، مثل ما أن كلمة أحمد وكلمة عمر، كلمة عمر مثلا هي عدل بها عن عامر، فلذلك تمنع من الصرف للعلمية والعدل. ها هنا كلمة مثنى معدول بها عن اثنين اثنين، وكلمة ثلاث معدول بها عن ثلاث ثلاث، وكلمة رباع معدول بها عن أربع أربع، فمنعت من الصرف لهاتين العلتين الوصفية والعدل. والمعنى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، منكم من ينكح اثنتين، ومنكم من ينكح ثلاثا، ومنكم من ينكح أربعا، مثل ما قال ربنا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يعني طائفة من الملائكة لهم من الأجنحة اثنان، وطائفة من الملائكة لهم ثلاث، وطائفة من الملائكة لهم أربعة أجنحة. انتبهوا لهذا الكلام جيدا، لأنه سيأتي مسألة تبين أن بعض الناس قد غلط في فهم هذه الآية. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع مثل ما آتي بمال بألف من الدراهم مثلا، فأقول لكم اقتسموا هذا المال مثنى مثنى، معناها لكل واحد منكم درهمان، أو أقول لكم اقتسموه ثلاثا ثلاثا، أي لكل واحد منكم ثلاثة دراهم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال الله عز وجل فإن خفتم فإن خشيتم فإن ظننتم فإن علمتم فإن خفتم ألا تعدلوا، إذا خاف الواحد منكم أن يقع في الظلم، أن يقع في الظلم إذا تزوج اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، فهاهنا عليه أن يطلب السلامة، فإن السلامة لا يعدلها شيء، يطلب السلامة لدينه فلا ينقص دينه، ويطلب السلامة لعرضه فلا يقال عنه بأنه ظالم أو أنه جائر أو أنه فاسق، وعليه أن يكتفي به واحدة. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أي فانكحوا واحدة واكتفوا بها. وهذا الإجمال الذي في هذه الآية قد بين في آية أخرى في هذه السورة، وهي قول ربنا جل جلاله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. هنا غلط بعض الناس فزعموا بأن التعدد ممنوع، لما؟ لأن الله قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ثم قال لنا ولن تستطيعوا أن تعدلوا. لكن هذا الفهم أبدا ما فهمه أحد من أئمة الإسلام، بل المروي عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر والحسن البصري وعبيدة السلماني والضحاك بن مزاحم وكل المفسرين بأن العدل المقصود في هذه الآية غير العدل المقصود في تلك الآية، فهناك عدل مقدور عليه مستطاع، وهناك عدل معجوز عنه. أما العدل المقدور عليه فهو العدل في النفقة والمبيت، العدل في النفقة والمبيت. يمكن للإنسان أن يتزوج اثنتين أو ثلاثا أو أربعا فيعدل بينهن في النفقة ويعدل بينهن في المبيت، هذا أمر مقدور عليه. أما قول ربنا ولن تستطيعوا أن تعدلوا، فالعدل المنفي هاهنا هو العدل في المحبة القلبية، هذا غير مقدور عليه. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يقصد بذلك محبته لعائشة رضي الله عنها، كان يقول إني رزقت حبها، ولما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، قيل من الرجال قال أبوها، فعائشة كانت أحب أزواجه إليه. ولذلك كان صلوات ربي وسلامه عليه إذا شربت عائشة من إناء فإنه يأخذ الإناء فيضع فاه حيث وضعت فيشرب من حيث شربت، وإذا تعرقت عظما، يعني إذا كان عظم أكلت اللحم الذي فيه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ ذلك العظم فيأكل من حيث أكلت. فمثلما أن الإنسان قد يحب بعض ولده أكثر من الآخرين، ولذلك قال إخوة يوسف ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة وهذه مسألة قلبية غير مقدور عليها. والدليل على أن المقصود بالعدل المنفي العدل في المحبة القلبية قول ربنا جل جلاله فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، أي يا من أحببت إحدى زوجاتك أكثر من الأخريات لا تمل إليها كل الميل بحيث تجور وتحيف على الأخريات فتبقى الواحدة معلقة لا هي زوجة ولا هي مطلقة. هذا هو المعنى. ثم قال ربنا وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن تتقوا هذا الميل كل الميل فإن الله جل جلاله يغفر لكم بعضه، يغفر لكم ما يكون من بعضه. قال الله عز وجل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أي فانكحوا واحدة واكتفوا بها. قال أو ما ملكت أيمانكم، قد فتح لكم الباب في التسري في أن تستمتع بملك اليمين غير مقيد بعدد، وسيأتي تفصيل ذلك. فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ثم قال سبحانه ذلك الإشارة إلى ما مضى ذكره من التشريع، ذلك أدنى أي أقرب، ذلك أدنى ألا تعولوا، ذلك أدنى ألا تعولوا أي تجوروا، أي تجوروا، ألا تعولوا ألا تجوروا. وقد فسرها الإمام الشافعي رحمه الله ومن قبله زيد بن أسلم رحمه الله، ذلك أدنى ألا تعولوا أي ألا تكثر عيالكم فتفتقروا، ألا تكثر عيالكم فتفتقروا. واستدلوا على ذلك من كلام العرب بقول القائل وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل، متى يعيل أي متى يفتقر. وهذا التفسير أيها الإخوة الكرام قد أنكره الأئمة الكبار من أمثال الإمام أبي بكر ابن العربي والإمام أبي بكر الجصاص الحنفي، وبعضهم زعم بأن الشافعي قد انفرد بذلك من بين أهل العلم. ولا شك أن الشافعي إمام جليل من أئمة العربية، فهو من أفصح الناس لسانا وأعلمهم بلغة العرب، لكن الإنسان قد يخطئ. ويدل على خطأ هذا التفسير أنه لو كان المقصود ذلك أدنى ألا تكثر عيالكم لما أمر ربنا بالنكاح مثنى وثلاث وربع، لأن الغالب أن الإنسان إذا تزوج اثنتين فإن عياله سيكونون أكثر من عيال من تزوج بواحدة، ومن تزوج بثلاث فأكثر، ومن تزوج بأربع فأكثر. أما من تسرى فاستمتع بملك اليمين فقد يكون عنده مئة من الجواري، معنى ذلك أنه في الغالب في كل عام سيولد له مئة. فصدر الآية ينافي ما فسر به آخرها مما قاله الشافعي وزيد بن أسلم رحمة الله عليهما. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى، أجمع أهل العلم بل أجمع المسلمون على أنه ليس للمسلم أن يجمع في النكاح أكثر من أربع، هذا غاية ما يبلغ به المرء المسلم أن يتزوج أربعا، ولا يحل له الزيادة على ذلك. فمن تزوج خامسة على الأربع أو تزوج خامسة وعدة الرابعة ما انتهت بعد، فمن أهل العلم من قال يرجم إن كان عالما، ومنهم من قال بل يجلد ما دون يعني الحد المحصن، يعني يجلد حد البكر ثم يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا لبها فلها مهرها بما استحل من فرجها. ومن أهل العلم من قال يجمع له بين الجلد والنفي كصنيعنا به البكر إذا زنى. أقول هذا الإجماع إنما استند إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الزواج في الجاهلية كان بغير عدد. الحديث في صحيح البخاري عن غيلان بن أسلم الثقفي رضي الله عنه قال: أسلمت وتحتي 10 نسوة، كان عنده 10 زوجات، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر 4 وفارق سائرهن، اختر 4 وفارق سائرهن. وكذلك روى الإمام أبو داود عن المغيرة الأسدي قال: أسلمت وتحتي 8 نسوة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر منهن 4. وكذلك روى الإمام الشافعي في مسنده عن نوفل ابن معاوية الديلمي قال: أسلمت وتحتي 5 نسوة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر 4 وفارق الأخرى. قال: فعمدت إلى أسنهن عجوز عاقر تصحبني من 60 سنة ففارقتها. يعني الحجاب الأقدمية، عمد إلى يعني كبراهن، ولأنها عاقر وعاش معها 60 سنة ما شاء الله ففارقها وبقيت عنده 4. فهذا إجماع ما خالف فيه أحد. ومن طريف ما يروى في ذلك ما ذكره الزبير بن بكار أن امرأة جاءت إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيام خلافته فقالت له: يا أمير المؤمنين، إن زوجي نهاره صائم وليله قائم، وإني أكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله. فقال لها: نعم الزوج زوجك. فكررت المقالة تقول: له هذا الرجل يقوم الليل ويصوم النهار وأنا أكره أن أتقدم بشكوى، لأنه في طاعة، يعني هي لا تتهمه في خلق ولا دين. وعمر يكرر: نعم الزوج زوجك. فقال له كعب بن سوار الأزدي: يا أمير المؤمنين، المرأة شاكية لا مادحة، يعني أنت ما فهمت كلامها، فإنها تشكو هجران زوجها فراشها واشتغاله بالعبادة عنها. فقال له عمر: كما فهمت مقالتها فاقض بينهما. فقال كعب علي بزوجها، فجيء به فقال له: يا هذا، إن امرأتك تشكو. فقال له: أفي طعام أم شراب؟ فقال: لا. ثم قال للمرأة: تكلمي. فقالت: يا أيها القاضي الحكيم رجده، ألهى خليلي عن فراشي مسجده، نهاره وليله ما يرقده، فلست في أمر النساء أحمده. كلام واضح: يا أيها القاضي الحكيم رجده، ألهى خليلي عن فراشي مسجده، ليله ونهاره ما يرقده، فلست في أمر النساء أحمده. فالتفت القاضي يريد من الزوج الجواب، فقال: زهدني في النساء وفي الحجل، أني امرؤ أذهلني ما نزل، في سورة النحل وفي 7 الطول، وفي كتاب الله تخويف جلل. قال لي: والله النساء أنا لا أفكر فيهن ولا ألتفت إليهن، لأني مشغول بالقرآن بما فيه من الوعيد والتخويف في 7 الطول وفي سورة النحل وفي غير ذلك من السور. فالقاضي بعدما سمع الدعوة وجوابها أصدر الحكم، فقال له: إن لها عليك حقا يا رجل، نصيبها في 4 لمن عقل، فأدي ذاك ودع عنك العلل. فعمر رضي الله عنه قال له: والله ما أدري من أيهما أعجب، من فهمك سؤالها أم من قضائك بينها وبين زوجها، اذهب فقد وليتك قضاء البصرة. طوالي عينه قاضي. يعني هذا الرجل استدل بأن الشريعة قد أباحت للمسلم أن يتزوج 4، فقال لهذا الرجل: أنا أفترض بأن عندك أربع نساء فلك ثلاث ليال تتعبد فيهن تقيم الليل ما شئت. وفي الليلة الرابعة لا بد أن تكون مع زوجك تؤنسها وتحصنها وتدخل السرور عليها. فأقول أجمع أهل العلم على أنه ليس للمسلم أن يزيد على أربع. بعض الناس فهم من الآية, وطبعاً قضية الأربعة أيها الإخوان كما يقول ابن عاشور رحمه الله بأنهم قد بحثوا في عليتها بما لا طائل تحته, يعني لما قيد الله الزواج بأربع. فبعضهم قالوا لأن النساء على أربع صفات, طويلة وقصيرة وبدينة ونحيفة. فأنت تأخذ واحدة طويلة واحدة قصيرة واحدة بدينة واحدة نحيفة. وبعضهم قالوا لأن الطبائع أربع, حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة, تأخذ واحدة حارة واحدة باردة واحدة رطبة واحدة يابسة. وهذا كله يعني مجرد التماس للعلل والله أعلم أي ذلك كان. طيب بعض الناس فهموا من الآية أن المباح تسع, فهموا أن مثنى اثنين وثلاث وثلاث ثلاثة ورباع أربعة, اثنين وثلاثة خمسة وأربعة تسعة. وأيدوا هذه الجهالة الجهلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين تسع. القرطبي رحمه الله نسب ذلك للرافضة عليهم لعائن الله وأهل الظاهر, لكن ما وجد هذا من أهل الظاهر, يعني لا قال بذلك داود ابن علي ولا قال بذلك أبو محمد ابن حزم ولا واحد ممن يعلم عنهم الفقه من أهل الظاهر. طيب وأجهل من ذلك وأشنع من قالوا بأنه يحل للمسلم ثماني عشرة نسوة, لأن العدد يفيد التكرير. قالوا مثنى مثنى معناه اثنين اثنين معناه أربعة, وثلاث معناه ثلاثة ثلاثة دليل ستة أربعة وستة عشرة, ورباع معناه أربعة أربعة عشرة ثمانية ثمنتاشر. هذا كله يقوله من لا يعرف لغة العرب ولا يتذوقها. فإن العرب لا تعدل عن قولها اعط فلانا تسعا إلى أن تقول اعط فلانا اثنين وثلاثا وأربعا, أبدا العرب ما تقول ذلك. ولا تعدل عن قولها اعط فلانا ثماني عشرة إلى أن تقول اعط فلانا أربعا وستا وثمانيا, بل يعد ذلك من التكرار الممل ومن الحشو المخل الذي يتنزه عنه لسان العرب. وإنما كما قال أهل العلم بأن الواو ها هنا ليست عاطفة وإنما هي للتخيير, فانكحوا ما طاب لكم من النساء إن شئتم اثنتين إن شئتم ثلاثا إن شئتم أربعا. أما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جمع تسعا من النساء, لأن هذه من خصوصياته التشريعية. فإنه عليه الصلاة والسلام يباح له ما لا يباح لنا, ويحرم عليه ما لا يحرم علينا, وكذلك يجب في حقه ما لا يجب علينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه قيام الليل في قول طائفة من أهل العلم, يجب عليه صلاة الضحى, يجب عليه الأضحية, يجب عليه قضاء دين الميت المسلم المعسر. ولذلك قال من مات وترك مالا فلورثته, ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي, فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يجب علي أن يصابر أمام العدد الكثير ولو كانوا ألفا, بينما نحن يجوز لنا الفرار إذا كان العدو أكثر من الضعف. واضح أيها الناس؟ وكذلك يجب عليه تخيير نسائه عليه الصلاة والسلام, ولا يجب علينا. تحرم عليه الصدقة سواء في ذلك الصدقة المفروضة أو صدقة التطوع, ولا تحرم علينا. الواحد إذا احتاج لا قدر الله جاز له أن يسأل الناس. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يباح له أن يتزوج من النساء أكثر من أربع, يباح له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج المرأة من غير صداق هبة، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يباح له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج المرأة من غير ولي ولا شهود لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يباح له ألا يقسم بين نسائه لأن الله تعالى قال له ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن. وأيضا من الأحكام الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات فلا يحل نكاح أزواجه من بعده. صحيح، الآن لو أني مت أو أنك مت فالمرأة إذا انقضت عدتها حلت للخطاب، أليس كذلك؟ أما نساء النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله جل جلاله قال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. واضح أيها الناس؟ ولذلك لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام عائشة كان عمرها 18 سنة، يعني في ريعان شبابها وميعة صباها رضي الله عنها، لكنها تأيمت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هنا أيها الإخوة الكرام يحسن بنا أن نقف موقفا لن يأتي معنا إلا في سورة الأحزاب متى ما شاء الله في الجزء الثالث وفي الجزء 22، وهي قضية زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من امرأة أو بنساء كثيرات. فإن بعض المستشرقين وبعض المستغربين ومن يريدون أن يطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم زعموا بأنه كان شهوانيا وأن همته كانت متوجهة للنساء بدليل هذا العدد الكثير الذي تزوج به عليه الصلاة والسلام. والجواب على هذه الشبهة أيها الإخوة الكرام بأن نبينا صلى الله عليه وسلم ما تزوج أصلا إلا بعدما بلغ من العمر 25 سنة. طيب قبل أن يتزوج عليه الصلاة والسلام كيف كانت سيرته؟ ما عهد عنه صلى الله عليه وسلم شيء مما يعهد على الشباب من الصبوة والميل إلى اللهو وما إلى ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام متحدثا عن نفسه ما هممت بشيء من أمر الجاهلية إلا مرتين عصمني الله فيهما، كنت أرعى غنما مع صاحب لي بظاهر مكة فقلت له احفظ غنمي هذه حتى آتي مكة فألهو كما يلهو الشباب، فقال لي صاحبي أفعل يعني أطمئن، قال فانصرفت حتى إذا بلغت مشارف مكة سمعت لهوا فقلت ما هذا، يعني سمع عزفا عليه الصلاة والسلام، فقيل له عرس، قال فطفقت أسمع فضرب الله علي النوم فما أيقظني إلا حر الشمس، قال فرجعت إلى صاحبي فسألني فقصصت عليه ما كان، ثم مرة أخرى كان فيها مثل ما كان في المرة الأولى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يتزوج ما عهد عنه صبوة ولا لهو ولا مخادنة ولا مخاللة للنساء معاذ الله. لما بلغ 25 سنة تزوج من؟ تزوج أمنا رضي الله عنها التي كانت تبلغ من العمر 40 سنة، فهي أكبر منه به 15 سنة، وأكثر الروايات على أنها هي التي رغبت فيه لما علمت من صدقه وأمانته في القصة المعروفة. والنبي عليه الصلاة والسلام خطبها كما تجري العادة الناس، ذهب مع عمه أبي طالب وأبو طالب تكلم لأنه الكبير فقال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم ونسل إسماعيل وضئضئ مضر وعنصر معد وجعلنا سكان حرمه وساسة بيته والحكام على الناس أما بعد فإن ابن أخي محمد بن عبد الله لا يوزن به فتى من قريش إلا رجحه عقلا وفضلا وحلما وإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وعارية مسترجعة وإنه راغب في نكاح خديجة بنت خويلد وهي كذلك راغبة وما كان من صداق فعلي أصدقها 20 بكرا هذا الزواج المبارك أيها الإخوة الكرام دام 25 سنة 25 سنة رزق منها البنين والبنات رزق منها 6 بالقاسم وهو أكبر أولاده ثم عبد الله ثم زينب فرقية فأم كلثوم ففاطمة رضوان الله عليهم أجمعين وبعض كتاب السير يزيد الطيب والطاهر وبعضهم يقول بل الطيب والطاهر إنما هما وصفان لعبد الله لما ماتت رضي الله عنها كم كان عمرها 65 سنة كم كان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 سنة الشباب قد ولى وذهب النبي عليه الصلاة والسلام حملها معه علي بن أبي طالب في رجال فدفنوها وما كانت صلاة الجنازة قد شرعت بعد فرجع عليه الصلاة والسلام حزينا سألته خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت أراك حزينا يا رسول الله قال ماتت ربة البيت وأم العيال يعني ما كانت مجرد يعني زوجة ماتت ربة البيت وأم العيال وخديجة رضي الله عنها هي أفضل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإمام الذهبي رحمه الله وقد ترددت أيتهما أفضل خديجة أم عائشة نعم جزمت بفضل خديجة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أبدلني الله خيرا منها لقد صدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاده النساء فنبي عليه الصلاة والسلام لما توفيت خديجة قد ذهب شبابه عليه الصلاة والسلام من تزوج بعد خديجة تزوج بسودة بنت زمعة رضي الله عنها وكانت أرملة للسكران بن عمرو السكران بن عمرو رضي الله عنه الذي كان قد توفي واضح أيها الناس فتزوج عليه الصلاة والسلام امرأة قد أسنت امرأة مسنة وتزوجها عليه الصلاة والسلام رغبة في القيام عليها وسترها وصيانتها طيب بعد ذلك تزوج عليه الصلاة والسلام بعائشة بنى بها وهي بنت 9 ثم تزوج بحفصة رضي الله عنها على عادة العظماء والزعماء فإنهم يلجؤون إلى مصاهرة أركان دولتهم ولذلك أركان دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فالنبي عليه الصلاة والسلام تزوج من 2 من أبي بكر وعمر وزوج 2 زوج عثمان وعلي فهذه المصاهرة تقوي الآصرة فالنبي عليه الصلاة والسلام تزوج بعد سودة بعائشة رضي الله عنها وكانت هي البكرة الوحيدة ليس في نسائه بكر سوى عائشة رضي الله عنها وكانت رضي الله عنها تفتخر بذلك فتقول فضلت بعشر أي بعشر خصال لم ينكح رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيري ولا امرأة أبواها مهاجران غيري ونزل الملك بصورتي في كفه في سرقة من حرير وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد، وكان الوحي ينزل عليه وهو في فراشي، ونزلت براءتي من السماء في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وكان رأسه بين سحري ونحري، ودفن في بيتي. تقول هذه الخصال العشر ما شاركني فيها، وكانت تفتخر على الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول له: يا رسول الله، أرأيت لو كانت لك إبل فنزلت واديا قد أكل منه وواديا لم يؤكل منه، في أيهما ترتع إبلك؟ فيقول لها: في الذي لم يؤكل منه. تقول: فأنا تلك. الباقيات دي كلهم مأكول منه، أنا تلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقدر بأن هذه طبيعة في النساء، ما كان يؤاخذها. أما حفصة رضي الله عنها فقد كانت زوجة لخنيس ابن حذافة السهمي، خنيس ابن حذافة السهمي، وهو من شهداء يوم أحد. لما انقضت عدتها عرضها عمر على أبي بكر وعثمان، لكنهما اعتذرا فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال أيها الإخوة الكرام، يأتي يعني استعراض بقية زوجاته، ثم يأتي الكلام عن الحكمة من هذا التشريع في تعدد الزوجات، وما يطلب من المعدد في العدل بينهن. وهذا كلام ربما يكون ثقيلا على بعض النفوس، خاصة النساء، لكن ماذا نحن صانعون؟ هذه شريعة ربنا، ما عندنا حل إلا أن نتكلم، وإن شاء الله الموضوع ده تاني ما نرجع له. تكون هذه يعني المرة الأولى والأخيرة، وقد دعت إليها ضرورة أمر. لو كان في إمكان أنه نفط الآية دي عشان ما نزعل النساء كان فطيناها، لكن ما في طريقة. إن شاء الله تحملوا، بكرة نختم بها، ومن شاء أن يغيب فعنده إجازة مفتوحة، لئلا يساءل ولئلا يؤاخذ. نعم، فبكرة خميس يعني، اللي بيغيب إن شاء الله معذور، لن نقول عنه شيئا. نعم، صلى الله على سيدنا محمد.